أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله: منها نصح المستشير، فإن النصيحة واجبة للمستشير. كان الكلام في مستثنيات الغيبة. ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله أن مستثنيات الغيبة العشرة تخضع لضابطتين، وهو توفرها على مصلحة أهم من مفسدة غيبة المؤمن، فيقدم الأهم على المهم. نعم، استثنى من ذلك أمرين: الأول غيبة المتجاهر بالفسق، والثاني غيبة المظلوم عند التظلم. فقال: في هاتين الصورتين لا يشترط توفر مصلحة أهم. وفي الختام قال: إن غيبة المتجاهر بالفسق ينبغي أن تخرج تخصصان، أي أنها خارجة موضوعان عن حرمة الغيبة وليست خارجة تخصيصا. وأما تظلم المظلوم فقال: الأحوط أن يعد من ضمن العشرة، أي اشتراط وجود مصلحة أهم. في هذا الدرس نشرع في بيان المستثنيات العشرة. أول مستثنى نصح المستشير، وهذا غالبا يحصل في الزواج، وقد يحصل أيضا في المعاملات. يقول الشيخ الأنصاري: لا نشترط في استثناء نصح المستشير أنه لا بد أن يستشار، بل لو رأى غيره قد أقدم على معاملتين وكان من الواجب نصحه لكي لا يقع في الخطأ، قد يجب عليه. فمن أراد أن يتزوج بامرأة وهو يعلم أن هذه المرأة ليس من ورائها إلا النكد، فهنا ينبغي أن يوضح لأخيه الذي يريد الزواج وإن لم يستشره. وهكذا في سائر المعاملات، لو أراد أن يقدم على معاملة بيع أو إيجار أو ما شاكل ذلك، فهنا الخيانة، خيانة المستشير، أعظم من مفسدة الغيبة. نقرأ هذا المقدار. منها يقول: فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الآخر صور تعرضوا لها. منها نصح المستشير، فإن النصيحة واجبة للمستشير، فإن خيانته، خيانة المستشير، قد تكون أقوى مفسدة من الوقوع في المغتاب. وكذلك النصح من غير استشارة، يعني كذلك يجوز النصح من دون استشارة. فإن من أراد تزويج امرأتان وأنت تعلم بقبائحها التي توجب وقوع الرجل من أجلها، من أجل هذه القبائح في الغيبة، لعله تصحيف، لعله في العنت، العنت يعني المشقة، عزيز عليهما عنتم، يعني النبي تعز عليه مشقتكم، وأنت تعلم بقبائحها التي توجب وقوع الرجل من أجلها في العنت والفساد، فلا ريب أن التنبيه على بعضها، على بعض قبائحها، وإن أوجب الوقيع بها، الوقيع فيها في المرأة، لكن أولى من ترك نصح المؤمن مع ظهور عدة من الأخبار في وجوبه، يعني في وجوب نصح المؤمن. ومنها هذا المستثنى الثاني، المستثنى الأول نصح المستشير، المستثنى الثاني الاستفتاء. الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب، استحمام يعني طلب الحمام، استفتاء يعني طلب الفتوى. فإذا هذا ليس من موارد القضاء، ليس من باب تظلم المظلوم عند القاضي، وإنما السؤال لطلب الحكم الشرعي. ولكن أحيانا السؤال لا يتم إلا بذكر الشخص، مثلا تأتي المرأة وتقول زوجي بخيل ما يعطيني، يجوز لي أخذ من جيبه أو لا؟ هذا طلب فتوى، وطلب فتوى لا يكون إلا بذكر الاسم. أو ما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله يقول إن أمي لا تدفع يد لامس، والعياذ بالله، يعني كل من يريد أن يفجر بها لا تدفعه، فماذا أعمل؟ هنا اضطر أن يذكر هذا الشيء، يذكر أمه، النبي أيضا ما ردعه. فهذا من موارد استثناء الغيبة. اقرأ هذا المقدار. ومنها الاستفتاء بأن يقول للمفتي ظلمني فلان حقي فكيف طريقي في الخلاص. هذا إذا كان الاستفتاء موقوفا على ذكر الظالم بالخصوص، وإلا يعني إن لم يكن الاستفتاء موقوفا على ذكر الظالم بالخصوص فلا يجوز، الضرورات تقدر بقدرها، لا تجوز، لا يجوز ذكره إذا أمكن معرفة الحكم الشرعي من دون أن تتشخص أن هذا زوجك أو أن هذه أمك إلى آخره. ويمكن الاستدلال عليه بأن الاستفتاء من موارد جواز الغيبة من مستثنياتها بحكاية هند زوجة أبي سفيان واشتكائها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقولها إنه رجل شحيح بخيل لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فلم يرد صلى الله عليه وآله عليها غيبة أبي سفيان، فهذا إمضاء. ولو نوقش في هذا الاستدلال بخروج غيبة مثل أبي سفيان عن محل الكلام، يمكن خروجها بأحد وجهين: الوجه الأول أنه منافق وليس بمؤمن، الوجه الثاني أنه كان متجاهرا بالبخل، فإذا هو متجاهر الكل يعرف أنه بخيل، هي ما ذكرت عيب مستور، فيمكن الاستثناء بأحد هذين الوجهين، إما نفاق أبي سفيان أو ظهور بخل للجميع. أمكن الاستدلال يعني على استثناء الاستفتاء بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن أمي لا تدفع يد لامس، يد لامس كناية أو لامستم النساء، لا تدفع يد لامس يعني لا تدفع يد من يريد الفجور بها، يعني تفجر ما ترد الزنا والعياذ بالله. فقال احبسها، قال قد فعلت، فقال صلى الله عليه وآله فامنع من يدخل عليها، قال قد فعلت، قال صلى الله عليه وآله فقيدها فإنك لا تبرها بشيء أفضل من أن تمنعها عن محارم الله عز وجل إلى آخر الخبر، يعني تمنعها عن الوقوع في الحرام. هنا يحتمل التوجيه، النبي ما ردعه وقال ولم يقل له لا تغتب أمك لأنها متجاهرة بالفسق، هي من المشهورات، من أصحاب الرايات، هند كانت من أصحاب الرايات عموما في الجاهلية، ربما هذه لأنها مشهورة. الجواب: الاشتهار قيد زائد، إثباته يحتاج إلى دليل، فإذا شككنا أنها مشهورة أو لا، الأصل عدم شهرتها، إذا شكينا أنها متجاهرة أو لا، الأصل عدم تجاهرها، تجاهرها يحتاج إلى دليل، والرواية ما تدل على أن أمه كانت مشهورة. لذلك يذكر دخل مقدر، قال: واحتمال كونها، يعني واحتمال كون أمه متجاهرة فلذلك جازت غيبتها، مدفوع بالأصل، يعني ندفع مدفوع هذا التجاهر بالأصل. الأصل العدم، الأصل عدم ثبوت تجاهرها، تجاهرها يحتاج إلى دليل. ومنها المستثنى الثالث قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله، فإنه أولى من ستر المنكر عليه. فهو يعني ردع المغتاب بغيبته في الحقيقة إحسان في حقه، في حق المغتاب، مضافا إلى عموم أدلة النهي عن المنكر. إذن يوجد وجهان للجواز، أولا الإحسان إليه، بعضهم ما يرتدع، ما يرتدع إلا تفضحه وتهينه. والأمر الثاني عموم أدلة وجوب النهي عن المنكر، مثل قوله صلى الله عليه وآله: من رأى منكم منكرا فلينكره بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وقوله صلى الله عليه وآله: مروا بالمعروف وإن لم تعلموا به كله، وانهوا عن المنكر وإن لم تنتهوا عنه كله. وقوله صلى الله عليه وآله: أيها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، إلى آخره. وهذا موجود في المجتمع، بعضهم والعياذ بالله من اللواطين والزنات ما يجوز. إذا تفضح تقول له أنا إذا ما تجوز أفضحك، يرتدى، يعني ما يخاف من الله، يخاف من الناس والعياذ بالله. هذا المورد الثالث. المورد الرابع قصد حسم مادة فساد المغتاب على الناس. حسب مادة، هذا مبتدأ صاحب بدعة، تفضحه. كالمبتدأ الذي يخاف من إضلال الناس، إضلاله الناس، ويدل عليه الدليل الأول، مضافا إلى أن مصلحة دفع فتنته عن الناس أولى من ستر العيوب. دليل الثاني ما عن الكافي الكليني في الكافي بسنده الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم أهل الريب والبدعي، أهل الريب أهل الشك يوجب الريبة، والبدع من بعدي، فأظهروا البراءة منهم. أظهروا يعني يجب أن تظهروا، فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة، وباهتوهم. باهتوهم يعني قولوا فيهم ما ليس فيهم مما ينفرهم عن الناس، كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام، ويحذرهم الناس ولا يتعلموا من بدعهم، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات. هذا المستثنى الرابع. المستثنى الخامس ومنها جرح الشهود. شهود يشهدون أنت تطعن في شهادتهم، يا أخي تقول لا استغفر الله نفضحهم، هذا لين إذا شهدوا ويعدمون هذا الشخص، واضح ولا؟ فمفسدة الإعدام أشد من مفسدة فضحهم. ومنها جرح الشهود، فإن الإجماع دل على جوازه، جواز جرح الشهود إجماعا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، ولأن مصلحة عدم الحكم بشهادة الفساق أولى من الستر على الفاسق. أنت تستر عليه وفلان يعدمونه، تستر عليه وفلان يسجنونه سجن مؤبد. ومثله بل أولى بالجواز جرح الرواة، يجوز جرح الرواة. ومثله يعني جرح الشهود، مثل جرح الرواة، بل جرح الرواة أولى. لماذا؟ لأنه في جرح الشهود، في جرح الشهود فوات مصالح دنيوية، وفي جرح الرواة فوات مصالح أخروية. إذن في جرح الرواة تثبت مصالح أخروية، وفي جرح الشهود تثبت مصالح دنيوية. وأيهما أولى، المصالح الدنيوية والأخروية؟ الأخروية أولى. لذلك قال: ومثله مثل جرح الشهود بل أولى بالجواز، يعني بل جرح الرواة أولى من جرح الشهود من الجواز. لماذا؟ لأن في جرح الشهود إقامة الفوائد الأخروية وفي جرح الرواة وفي جرح الشهود إقامة الفوائد الدنيوية. ومن الواضح أن الحفاظ على المصالح الدنيوية أولى من المصالح الأخروية، ومن الواضح أن الحفاظ على المصالح الأخروية أهم من الحفاظ على المصالح الدنيوية، فإن مفسدة العمل برواية الفاسق أعظم من مفسدة شهادة الفاسق، ويلحق بذلك يعني جرح الشهود الشهادة بالزنا وغير الزنا كاللواط والسحاق لإقامة الحدود. ففي هذه الحالة جرح الشهود في الزنا أهم من ماذا؟ لأنه إذا ما تجرحهم راح يقام الحد، يقام الحد على هذا الزاني أو اللائط وغير ذلك أو المساحقة، والحال أنه ماذا؟ اترك له فرصة يتوب إلى الله عز وجل. فجرح الشهود أهم. جيد، هذا تمام الكلام في الخامس، مستثنى الخامس. المستثنى السادس دفع الضرر عن المغتاب. يعني في واحد إذا يعرفون أنه من جماعتك يعتقلونه يعذبونه، لكن إذا الذمة تدفع عن الضرر. وهذا ما فعله الإمام الصادق بزرارة، كان المنصور الدوانيق يريد قتل زرارة بن عيان، وزرارة في وين كان؟ في العراق، والإمام الصادق وين كان؟ في المدينة. لما وصل الخبر إلى زرارة طعن الإمام الصادق فيه، تأذى زرارة، ولكن لاحظ صفاء سريرته. طبعا أفضل راوي في جميع رواتنا على الإطلاق زرارة بن عيان، قال لعل الإمام الصادق وجد في خلة فاسدة أنا لم أشخصها، أريد أسأل منه. فلما جاء عبد الله بن زرارة إلى الإمام الصادق قال أقرأ والدك عني السلام وقل له إنما أعبته لكي أحفظه. لما وصل طعن الإمام لزرارة وانتشر في العراق، المنصور كف عن قتله، الإمام أنقذ من الموت والهلاك. ومنها هذا السادس، ومنها دفع الضرر عن المغتاب، وعليه يحمل ما ورد في ذم زرارة من عدة أحاديث، وقد بين ذلك الإمام الصادق عليه السلام بقوله في بعض ما أمر عليه السلام عبد الله بن زرارة بتبليغ أبيه. ماذا قال الإمام الصادق؟ أقرأ مني على والدك السلام فقل له إنما أعيبك دفاعا مني عنك، فإن الناس، الناس ليس المراد عموم الناس، في الروايات ماذا يقول الناس يعني جمهور السنة أو فقهاء السنة في ذلك الوقت، يعني الطرف المقابل لأهل البيت عليهم السلام في ذلك الوقت من المتعصبين، ولا ليس المراد عموم الناس. مثل هو يعرف هذا الأمر، يعني يعرف أمر الإمامة والتشيع، هذه كلها مصطلحات في الروايات. فإن الناس يسارعون إلى كل من قربناه ومجدناه لإدخال الأذى في من نحبه ونقربه، هذا عمل النواصب، وليس المراد مطلق أهل السنة، مراد أهل السنة المتعصبين النواصب وغيرهم. ويذمونه لمحبتنا له وقربه ودنوه منا، ويرون إدخال الأذى عليه وقتله، ويحمدون كل من عيبناه نحن، وإنما أعيبك لأنك رجل اشتهرت بنا بميلك إلينا، هذا وسام من الإمام، فخر عظيم، وأنت في ذلك مذموم عند الناس غير محمود الأمر، يعني عندهم، لمودتك لنا وميلك إلينا، فأحببت أن أعيبك ليحمدوا أمرك في الدين بعيبك ونقصك، ويكون ذلك منا دافع شرهم عنك. يقول الله عز وجل أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هذا التنزيل من عند الله، الإمام استشهد بهذا الشاهد. هذا التنزيل من عند الله، لا والله ما عابها إلا لكي تسلم من الملك ولا تغصب على يديه، ولقد كانت صالحة ليس للعيب فيها مساق. والحمد لله، فافهم المثل رحمك الله، فإنك أحب الناس إلي، يخاطب الولد أو الأب، الآب يخاطب زرارة، فافهم المثل رحمك الله حتى الله يرحمك برحمة الواسعة، فإنك يا زرارة أحب الناس إلي وأحب أصحاب أبي إلي حيا وميتا، يعني أنت أحب الأصحاب في الأحياء والأموات، لا إله إلا الله، وإنك أفضل سفن ذلك البحر القمقام الزاخر. ذلك البحر من هو؟ الإمام الباقر يشير إلى أبيه. وإنك يعني يا زرارة أفضل سفن ذلك البحر، يعني الإمام الباقر أبي، القمقام، القمقام يعني العريض، الزاخر يعني الممتلئ، يعني عريض وممتلئ، ما شاء الله عندك علم. يعني أبي رحمه الله الإمام الباقر بحر واسع وممتلئ، ذلك البحر الإمام الباقر، القمقام يعني الواسع، الزاخر الممتلئ، وإن وراءك يعني خلفك لملكا ظلوما غصوبا يرقب عبور كل سفينة صالحة ترد من بحر الهدى ليأخذها غصبا ويغصب أهلها، فرحمة الله عليك حيا ورحمة الله عليك ميتا، إشارة إلى حسن عاقبته. هذا وسام عظيم، رجال الكشف الجزء الأول صفحة 349، رقم الترجمة 221، لكن اختلافات كثيرة، إذا راجع الأصل والمتن، لذلك يرجع إلى الأصل. ويلحق بذلك يعني الغيبة لدفع الضرر، الغيبة للتقية، تقية على نفس المتكلم أو ماله أو عرضه، أو الغيبة عن ثالث حتى يحفظ غيره، فإن الضرورات تبيح المحظورات، يعني لا تجوز غيبة فلان بقتلونه، يقوم يذمه وينفي أنه من الأصحاب وبالتالي ينجو من الهلاك. هذا تمام الكلام في المستثنى السادس. المستثنى السابع، ومنها ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة المميزة التي لا يعرف إلا بها، كالأعمش، من هو الأعمش؟ ضعيف البصر الذي يسيل دم عينه، والأعرج الذي لا يمشي بشكل مستقيم، والأشتار، من هو الأشتار؟ هو من انقلب جفن عينيه الأسفل، جفن العينين السفليين مقلوب، هذا يقال له أشتار، والأحوال الذي عنده انحراف في إحدى عينيه أو كليهما ونحوها، موجود هذا أبو جعفر الأحوال مؤمن الطاق. وفي الحديث الإمام هكذا يقول: جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء رسول الله صلى الله عليه وآله. هنا لا بأس إذا كانت هذه الصفة مشهورة بها، عن أبي سعيد الأعرج، سعيد الأعرج، ولا بأس بذلك، يعني الصفة المميزة التي لا يعرف إلا بها، فيما إذا صارت الصفة في اشتهار يوصف الشخص بها إلى حيث لا يكره ذلك صاحبها. على هذا المعنى وعليه، يعني أنها صفة اشتهرت بحيث لا يكره صاحبها، يحمل ما صدر عن الإمام عليه السلام من قوله الحولاء، جاءت زينب العطار الحولاء إلى نساء النبي، ويحمل أيضا ما ذكره غيره من العلماء الأعلام من بعض الصفات المعروفة، لكن كون هذا مستثنى مبني على الآن، يقول إذا هي صفة مشهورة، والغيبة ماذا يشترط فيها؟ أن يكون العيب مستورا، فلا تكون هذه غيبة، فكيف نقول هي مستثناة؟ وأيضا إذا اشترطنا قصد الانتقاص وهو لم يقصد الانتقاص، فهذا لا يعد غيبة حتى تستثنيه من حرمة الغيبة، فيصير هذا مثل المتجاهر بالفسق، خارج موضوعان، خارج تخصصان. قال لكن كون هذا، يعني ذكر الصفة المشهورة من المستثنيات، لكن كون هذا استثناء مبني على كون مجرد ذكر العيب الظاهر من دون قصد الانتقاص غيبة، يعني الغيبة هي ذكر العيب في ظهر الغيب، سواء هذا مستور أو غير مستور، قصدت الانتقاص أو لم تقصد، وقد منعنا ذلك سابقا، منعنا أن يكون ذكر العيب الظاهر غيبة، إذ لا وجه لكراهة المغتاب، المغتاب ما يكره إذا شيء ظاهر، لعدم كونه إظهارا لعيب غير ظاهر، والمفروض عدم قصد الذم أيضا ما دامت الغيبة لعيب مشهور، فالمغتاب هنا لم يقصد ماذا؟ الذم. نعم يمكن نحملها على شيء، إذا كانت الصفة من الصفات المشعرة بالذم مثل أنف الناقة، واضح ولا؟ فهي مشعرة بالذم، في هذه الحالة، أو فلان العورة وهي مشعرة بالذم، ممكن هو يتأذى من كون حيثية إشعارها بالذم، وإن صارت صفة مشهورة. اللهم إلا أن يقال إن الصفات المشعرة بالذم كالألقاب المشعرة به يكره الإنسان الاتصاف بها ولو من دون قصد الذم، فإن إشعارها بالذم كاف في الكراهة. مثلا في منطقتنا في واحد يسمونه بيت الشمر، هو كان أيام عاشوراء واحد يمثل دور الحسين وهو يمثل دور الشمر، الآن في اللقب في الجواز لقب الشمر، فالآن ما يتأذى من فلان ولد الشمر بيت الشمر، صار لقب من الألقاب. نعم قد يتأذى لو ذكره شخص بهذا الصفة مشعرا بالذام، هنا يكون الإشكال. جيد، بعد التاسع الثامن، المستثنى الثامن، ما حكاه في كشف الريبة عن بعضين من أنه إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداها فأجرى أحدهما ذكرها في غيبة ذلك العاصي جاز، لأنه لا يؤثر عند السامع شيئين، بعد ما يكره بعد، وإن كان الأولى تنزيه النفس واللسان عن ذلك لغير غرض من الأغراض الصحيحة، خصوصا مع احتمال نسيان المخاطب لذلك، يمكن هو نسى السالفة أنت تريد الذكرى، أو خوف اشتهارها عنهما. انتهى كلام الشهيد الثاني في كشف الريبة. شيخ الأنصاري يقول إذا اشتهرت بينهم ما صار بعد عيب مستور حتى تحرم الغيبة وتجي تستثنيها، إلا إذا كان في مقام المذمة والتعيير. أقول إذا فرض عدم كون ذكرهما في مقام التعيير والمذمة، مو في مقام المذمة والتعيير، هذا هو أولا. ثانيا وليس هنا هتك ستر أيضا، فلا وجه للتحريم ولا وجه لكونها غيبة إلا على ظاهر بعض التعاريف المتقدمة، مثل ماذا؟ ما تقدم عن المصباح، إنها ذكرك أخاك بما يكرهه، أو في بعض التعابير غابه عابه، وهنا عابه على هذا التعريف. نعم، أما على تعريف الشيخ الأنصاري لا تعد من المستثنيات، تكون أيضا خارجة تخصصا. التاسع ومنها رد من ادعى نسبا ليس له، فإن مصلحة حفظ الأنساب أولى من مراعاة حرمة المغتاب، خصوصا من نسب نفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. أو في هذه الأزمان والأزمان السابقة ينسب نفسه إلى قبيلة معتبرة ومعروفة. المستثنى العاشر والأخير: القدح في مقالة باطلة، يعني فكرة باطلة غير صحيحة يردها، وإن دل على نقصان قائلها إذا توقف حفظ الحق وإضاعة الباطل عليه، يعني على الرد على القدح في المقالة الباطلة. لكن كثيرا ما تحصل تسويلات من الشيطان، أنت ما ترد على المقالة الباطلة، أنت ترد على قائل المقالة الباطلة، تتحامل عليه، أي من تسويلات الشيطان. يقول الشيخ الأنصاري: وأما ما وقع من بعض العلماء بالنسبة إلى من تقدم عليه منهم من الجهر بالسوء من القول فلم يعرف له وجهون مع شيوعه بينهم من قديم الأيام، وهذا للأسف الشديد موجود، وهذا الرأي لا يصدر من فاضل فضلا عن مرجع، وهذا الرأي كذا لا تقول به ربات الحجال إلى آخره، كلام قاسي وخشن. ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء لا حاجة إلى ذكرها بعدما قدمنا أن الضابط في الرخصة وجود مصلحة غالبة على مفسدة هتك احترام المؤمن، وهذا يختلف باختلاف تلك المصالح ومراتب مفسدة هتك المؤمن، فإنها متدرجة في القوة والضعف، فرب مؤمن لا يساوي عرضه شيء، فالواجب التحري في الترجيح بين المصلحة والمفسدة. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث، مستثنيات الغيبة. الرابع: يحرم استماع الغيبة بلا خلاف، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.